واضح كلام المصنف؟ معنى قوله ولا يشترط في تحريمها الدخول بها، يعني الدخول بالبنت، بل مجرد كتابة العقد على هذه البنت يحرم الأم، مجرد كتابة العقد تصبح الأم حرام إلى أبد الأبد. واضح؟ قال بل مجرد العقد على ابنتها يحرمها، مجرد أن يكتب العقد على البنت صارت البنت زوجة له، أليس كذلك؟ قال أنا لا رأيت الأم ما شاء الله، طبعا الأم زوجها ميت مثلا، قال ما شاء الله رأيت الأم أجمل، أريد أن آخذ الأم، يجوز؟ نقول أبدا لا يجوز لك بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لأن هذه صارت بمنزلة الأم لك، محرمة أبدية، يعني منزلة الأم في التحريم نقصد، صارت محرمة أبدية، لا يجوز لك أن تتزوج بها ما دام عقد على البنت. قال أنا ما دخلت بالبنت، قلنا ليس بشرط، الشرط هو أن تعقد، والعقد تم، أصبحت هذه المرأة وهي أم البنت كأنها أم لك، محرمة أبدية، طلق لن تطلق، ماتت، هذه الأم من المحرمات الأبدية عليك. واضح؟ نقول وإلى هذا ذهب جمهور السلف والخلف، وإلى هذا ذهب جمهور السلف والخلف، وإليه ذهب أحمد ومالك، ذهب إليه الأئمة، إمام أحمد، إمام مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. إذن هو مذهب جمهور السلف والخلف، جمهور السلف والخلف، قلت وهو الحق يرحمكم الله، لأن الله تعالى لم يشترط الدخول بالبنت، الله سبحانه وتعالى لم يشترط الدخول بالبنت كما اشترط، قلنا لأن الله تعالى لم يشترط الدخول بالبنت كما اشترط في تحريم البنت، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال تعالى حرمت عليكم إلى قوله سبحانه وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم. فلم يذكر سبحانه شرط الدخول بالبنت، لم يذكر سبحانه شرط الدخول بالبنت حتى تحرم الأم. هل هذا ورد؟ هل الله سبحانه وتعالى قال وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟ هل هذا موجود؟ أبدا. وأمهات نسائكم، ثم قال وربائبكم، ما قال في أمهات النساء اللاتي دخلتم بهن، أليس كذلك؟ ما ذكر هذا الشرط. إذن لو أراده سبحانه لذكر. واضح؟ قلنا فلم يذكر سبحانه شرط الدخول بالبنت حتى تحرم الأم، واشترط ذلك في تحريم البنت الدخول بالأم، وهذا سيأتي إن شاء الله. وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. واعلم أنه يدخل مع أم الزوجة أم أمها كذلك، لو كانت لها جدة مثلا والأم غير موجودة وعقد على البنت تصبح الجدة، جدة البنت محرمة أبدية عليه. واضح؟ تصبح الجدة محرمة أبدية عليه. قلنا يدخل في ذلك أم أمها وأم أبيها وأم أبيها وإن علوا، وإن علوا. مثال ذلك، لو أن رجل جاء وعقد على امرأة وهذه المرأة ليس لها أم، واضح؟ يعني أمها ماتت، وأم أمها هي الموجودة، عقد على البنت، ماذا تصبح الجدة؟ محرمة أبدية. أم الجدة، نصعد أعلى، كذلك كذلك أم 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 الجدة كذلك. وإن علوت نأتي إلى جهة الأب لهذه البنت، هذه البنت جاء وعقد عليها وكانت أم لأبيها، يعني معها أم لأبيها، تعتبر جدة لها للبنت، أليس كذلك؟ هل تحرم عليه؟ تحرم عليه بمجرد العقد، تصبح من المحرمات الأبدية. وإن علون، وإن علون من طرف الأب، وإن علون من طرف الأم سيان. واضح؟ يعني كل جدة بمجرد العقد على البنت تحرم الأم والجدات لهذه البنت. واضح؟ وإن علون بمجرد العقد، هذا معنى قولنا أم الزوجة، يعني نقصد أم الزوجة وإن علون. إلى هنا واضح؟ أم الزوجة وإن علون. نعم.
قال رحمه الله: ثانيا ابنة الزوجة المدخول بها.
نعم، قال ابنة الزوجة المدخول بها. انتبه إلى كلامه، المدخول بها، مفهوم ذلك أنه لا، أنه إذا لم يدخل بها فيجوز له أن يتزوج بابنتها. واضح؟ مثال ذلك رجل جاء وعقد على الأم، عقد لكن ما دخل بها، ثم رأى البنت وأراد أن يتزوج البنت، طلق الأم، هل يجوز له أن يتزوج البنت؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأنه يشترط في تحريم البنت ما هو؟ الدخول بالأم، بخلاف عقد العقد على البنت. وضحت لكم المسألة؟ فإذا عقد على الأم ولم يدخل بها فإنه إذا طلقها أو ماتت الأم يجوز له أن يتزوج بابنتها. لماذا؟ لأن شرط التحريم في بنت الزوجة متى يأتي؟ بعد الدخول. أما إذا لم يدخل يجوز له أن يترك هذه المرأة ويتزوج بابنتها. واضح الصورة؟ لكن إذا دخل بالأم نقول خلاص انتهى، إلا على تفصيل فيه. واضح؟ إذا دخل حقق شرط التحريم. إذا دخل بماذا؟ إذا دخل بالأم صارت البنت محرمة عليه أبدية، على تفصيل سيأتي بيانه، على تفصيل سيأتي بيانه. وضح لكم؟
قال: فإن عقد العدو ولم يدخل بها حلت له ابنتها.
نعم، قال فإن عقد على الأم ولم يدخل بها، مجرد عقد وما دخل بالبنت، قال حلت، قال فإن عقد على الأم ولم يدخل بها حلت له ابنتها، يعني إن طلق أو ماتت الأم يجوز له أن يتزوج بالبنت. لماذا؟ لأن ذلك مشروط بالدخول بالأم، فلا بد أن يدخل بالأم حتى تحرم البنت، وإلا لا يجوز له أن يخلو بالبنت بمجرد العقد، لابد أن يدخل بماذا؟ بأمها، حتى يصبح هذا الرجل من محارم هذه البنت. وضح لكم؟
قال لقوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بها بأسرهن فلا جناح عليكم.
قال لقوله، يعني ما الدليل على ذلك؟ قال الدليل على ذلك ما جاء عنه سبحانه وتعالى لقوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. واضح الآية، الله سبحانه وتعالى بين بقوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن، يعني بمن؟ بالأمهات، فلا جناح عليكم أن تنكحوا البنات. واضح من الآية؟ إن لم تكونوا دخلتم بالأمهات فلا جناح عليكم أن تنكحوا البنات، لأن العقد لا يحرم، بل الذي يحرم العقد والدخول، العقد والدخول، لا بد من ماذا؟ من الدخول. قلت ويدخل في ابنة الزوجة بنات بناتها وبنات أبنائها، وإن نزل الحكم، وإن نزلنا. لكن هنا مسألة، هل هذا مقيد بالحجر أو ليس مقيد بالحجر؟ يعني رجل تزوج بامرأة وهذه المرأة عندها بنت، لكن هي ليست في حجرها وليست في حجره، وهذه المرأة تسكن في بلاد أخرى وليس بينه وبينها علاقة، يعني هذا الرجل، فماتت هذه الزوجة أو طلقها، هل يجوز له أن يتزوج بابنتها يعني حتى بعد الدخول وهي لم تكن في حجره أو لا يجوز؟ صورتم المسألة؟ المسألة من جهتين: رجل تزوج بامرأة ومعها بنات، والبنات هذا الرجل صرنا هؤلاء النسوة في حجره، يعني هو الذي يتولى تربية البنات وهن معه في البيت أو خارج البيت، لكن هو الذي يتولى تربية البنات. هذه الصورة الأولى، هذا بالإجماع لا يجوز أن يتزوج بهم. المرأة الثانية تزوج بامرأة ولها بنت أو بنات، لكن البنات يعيشن في جهة أخرى، ليس له دخل بهن مطلقا، منفصل كليا، هو تزوج الأم والبنات في جهة وليس له أي علاقة بهن. ماتت الأم أو طلقها، هل يجوز أن يتزوج ببناتها أو ببنتها أو لا يجوز؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين، منهم من حرم ومنهم من جوز، وما سبب الخلاف هذا ما سيأتي تحقيقه وبيانه الآن إن شاء الله، سنبين لكم هذه المسألة بالأدلة والراجح. نقول لكن هذا الحكم فيهن بالتحريم هل هو مقيد بأن تكون في حجره أم لا؟ هل هو مقيد بأن تكون هذه البنت في حجره أم لا؟ إلى هنا واضح الآن؟ تصورت المسألة التي سنبحث فيها؟ واضح؟ فنقول وبالله التوفيق، فذهب إلى القول الأول. ما هو القول الأول؟ ما هو القول الأول؟ قلنا يشترط أن تكون في حجره، أما إذا لم تكن في حجره فيجوز أن يتزوج بها، هذا هو القول الأول. ذهب إلى القول الأول طائفة من أهل العلم، طائفة من أهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا يجوز للرجل إذا ماتت عنه هذه الزوجة وهذه البنت لم تكن في حجره أن يتزوج بها ولا مانع من ذلك. هذا ذهب إليه طائفة من أهل العلم، وسنبين لكم من قال بهذا. إلى هنا واضح؟ وإلى الثاني، ما هو الثاني؟ أنه لا يجوز حتى لو لم تكن في حجره، حتى لو لم تكن في حجره. وإلى الثاني الجمهور، وسبب الخلاف، ما هو سبب الخلاف؟ ما هو منشأ الخلاف الذي جعل العلماء رحمهم الله تعالى يختلفون في هذه المسألة؟ نقول سبب الخلاف هل الحجر المذكور في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اللاتي دخلتم بهن، الله سبحانه وتعالى قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، أليس كذلك؟ مفهوم هذا أنها إذا لم تكن في الحجر جاز، أليس كذلك؟ هل هذا القيد قيد معتبر أو ليس قيد معتبر؟ هذا منشأ الخلاف. نقول وسبب الخلاف قلنا هل الحجر المذكور في قوله تعالى ثم ذكرنا الآية قيد مراد، هل هذا قيد مراد معتبر أو هو قيد غير معتبر؟ إنما خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. ما معنى ذلك؟ يعني الجمهور يقولون معنى قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم في حجوركم في الغالب، لأن دائما أو الغالب في المرأة تكون في حجر الرجل، فقال ليس هو قيد احترازي، لا هو قيد غالبي. هذه مسألة أصولية، قيد غالبي. ما معنى قيد غالبي؟ يعني هذا خرج مخرج الغالب، الله سبحانه وتعالى ذكره لأن غالب الناس تكون المرأة في حجره. فالآية معناها وربائبكم اللاتي في حجوركم الغالب، يعني في الحجر، لأن المرأة غالب أن تكون هذه البنت في حجرها مع الزوج الذي تزوجت به، وليس قيد احترازي. قال في حجوركم من نسائكم، إذا صار هذا القيد قالوا خرج مخرج الغالب. ما معنى خرج مخرج الغالب؟ قالوا هذا القيد غير مراد وليس قيد احترازي، لا هو قيد خرج مخرج الغالب. ما معنى خرج مخرج الغالب؟ يعني الغالب في النساء اللواتي يتزوجن بالرجال أن تكون البنت في حجر هذا الرجل. واضح لكم معنى الآية؟ هذا هو الغالب في عامة الناس. فالآية لم تذكر ذلك على سبيل الاحتراز والقيد، وإنما ذكرته على سبيل ذكر الغالب الموجود في الساحة. فالله سبحانه وتعالى يقول وأمهات نسائكم وربائبكم كذلك يحرمنا عليكم اللوات، قلنا وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي الغالب فيهن يكن في الحجر محرمات. فإذا لم تكن في الحجر كذلك تعتبر محرمة. لماذا؟ لأن هذا القيد ليس قيد احترازي، إنما هو قيد غالب. فإذا ذكر الغالب لا يمنع أن يدخل ما هو نادر بأن تكون المرأة ليست في الحجر فتكون محرمة. هذا معنى قول الجمهور قيد خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. أقول والراجح ما ذهب إليه الأولون، يعني الراجح بأن هذا قيد معتبر وليس قيد خرج مخرج الغالب. فلو أن رجل طلق امرأة وهذه البنت ليست معه، تعيش في بلاد أخرى أو في جهة أخرى ليس له دخل بها، فإنه يجوز أن يتزوج بابنتها. واضح؟ يجوز له أن يتزوج بابنتها. لماذا؟ لأن هذا القيد قيد معتبر وليس قيد خرج مخرج الغالب، بل هو قيد يقيد، لأن الله سبحانه وتعالى قال وربائبكم اللاتي في حجوركم. مفهوم ذلك أن التي لم تكن في الحجر يجوز لك أن تتزوج بها. ما الدليل على ذلك؟ سنبين لكم الأدلة الدالة على ذلك، ثم نبين لكم من قال بهذا القول من أهل العلم. نقول والراجح ما ذهب إليه الأولون من أن قيد الحجر قيد معتبر لا بد من توفره لتحريم بنت الزوجة، لا بد أن يكون هذا القيد موجود حتى نحرم من بنت الزوجة. أما إذا لم يكن هذا القيد موجود فلا عبرة بماذا؟ بالتحريم. فلا عبرة بالتحريم، واضح لكم؟ إذا قيد الحجر قيد معتبر. وإليك الأدلة. الدليل الأول الآية المذكورة آنفا، حيث إن الله سبحانه ذكر قيودا ثلاثة في تحريم بنت الزوجة، يعني حتى تحرم عليك بنت الزوجة لابد أن تجتمع قيود وشروط. ما هي الشروط؟ نقول الشرط الأول أن تكون امرأة، يعني المدخول بها أن تكون امرأة، لقوله تعالى من نسائكم، إذن لابد أن تكون هذه امرأة، هذا شرط أول مأخوذ من قوله من نسائكم. الثاني، يعني الشرط الثاني، أن يكون قد دخل بأمها، أليس كذلك؟ أن يكون قد دخل بأمها كما بينا في الآية، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. إذن هذا الشرط الثاني، أن يكون قد دخل بأمها حتى تحرم ماذا؟ البنت. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون في حجره، الشرط الثالث أن تكون في حجره. فمن اعتبر القيد الأول والثاني، لأنهم يعتبروا لابد أن تكون امرأة ولابد أن يكون دخل بأمها، نقول أنتم اعتبرتم القيد الأول واعتبرتم القيد الثاني. فمن اعتبر القيد الأول واعتبر القيد الثاني وجب عليه اعتبار القيد الثالث، وجب عليه اعتبار القيد الثالث، يجب أن يأخذ كذلك بالقيد الثالث، وإلا يأخذ بقيدين ويترك القيد الثالث، هذا التفريق من غير مفرق، أليس كذلك؟ قلنا وجب عليه اعتبار القيد الثالث، ولا يجوز إخراجه، لا يجوز إخراجه، يعني لا يجوز أن يخرج القيد الثالث وهو ماذا؟ الحجر. لا يجوز أن يقول والله القيد الثالث عندي غير معتبر، القيد الأول معتبر والثاني، نقول والثالث، يقول لا غير معتبر ما شاء الله. لماذا؟ أنا سأقول لك القيد الثاني خرج مخرج الغالب وعلى ذلك، أليس كذلك؟ لا يصلح هذا، لابد أن تعتبر كل الشروط أو تأتينا بدليل قوي يخرج القيد الثالث عن أصله حتى نصير معك. قلنا ولا يجوز إخراجه إلا بدليل، ولا دليل عندهم، يعني حسب ما نعلم لا دليل عندهم، لأن قولهم واضح، يعني ولا نعلم لهم دليل، لأن قولهم خرج مخرج الغالب. كلمة خرج مخرج الغالب إلغاء للقيد، أنت لما تقول هذا خرج مخرج الغالب معناه أن هذا القيد غير معتبر تلغيه، أليس كذلك؟ هذا معنى خرج مخرج الغالب، إلغاء للقيد، وفي حقيقته إلغاء للقيد، وهذا سنبينه إن شاء الله في أصول الفقه في المذكرة. نقول خرج مخرج الغالب إلغاء للقيد، وهو لا يجوز، هذا المعروف عند الأصوليين، لا يجوز أن تقول خرج مخرج الغالب إلا بدليل، نقول وهو لا يجوز إلا بدليل معارض لهذا القيد، لابد أن يكون هناك دليل يعارض هذا القيد حتى نقول خرج مخرج الغالب. أما إذا لم يكن هناك دليل فكيف نقول خرج مخرج الغالب؟ واضح لكم؟ نقول إلا بدليل معارض لهذا القيد، وإلا وجب اعتباره، وإلا وجب اعتباره، لأنه سبحانه ذكره، يعني ذكر هذا القيد، ولم يكن ذكره عبثا سبحانه ومنزه عن العبث، هكذا ذكر من غير فائدة؟ لا، واضح، لم يكن قلنا ذكره عبثا. ومثال، قد يقول قائل اضرب لنا أمثلة على قاعدة خرج مخرج الغالب حتى نتصور المسألة، كيف نقول هنا خرج مخرج الغالب بدليل معارض وهنا نقول لم يخرج مخرج الغالب لأنه لا يوجد دليل معارض؟ نضرب لكم بعض الأمثلة حتى يتضح المقال وتتضح القاعدة، واضح لكم؟ نقول ومثال ما يصلح، ومثال ما يصلح أن يطلق عليه أنه خرج مخرج الغالب لأن الدليل دل على خلافه أو على خلاف القيد، لأن الدليل دل على خلاف القيد كقوله تعالى، هذا مثال نعطيكم إياه، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. مفهوم ذلك أنه يجوز لك أن تأكل الربا إذا لم يكن أضعاف مضاعفة، أليس كذلك؟ قد يفهم بعض الناس هذا، يقول الله سبحانه وتعالى قال ولا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة، مفهوم ذلك أنك لو أكلت قليل من الربا لا بأس في ذلك، هذا باطل وقول لا شك في بطلانه. لماذا؟ هنا نقول خرج مخرج الغالب، كيف ذلك؟ نقول فإن قوله سبحانه أضعاف مضاعفة خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، الربا سواء كان قليل أو كثير محرم. لماذا؟ لأنه معارض أولا كما سيأتي بالإجماع وبالنصوص الكثيرة التي دلت على أن الربا القليل والكثير محرم. نقول خرج مخرج الغالب للإجماع على تحريم الربا مطلقا، أجمع العلماء على أن الربا سواء كان كثير أو قليل ولو فلس هو محرم. لماذا؟ الربا واضح، والأحاديث في ذلك فظيعة مخيفة، فيها الترهيب من الربا، وهذا سيأتي إن شاء الله في البيوع، والبيوع يعني بعد دروس ليست بالكثيرة، سندخل إن شاء الله في كتاب البيوع. فهنا الله سبحانه وتعالى لما قال ولا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، أضعاف مضاعفة ماذا معناه؟ خرج مخرج الغالب، يعني لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة، هذا هو الغالب في فعلكم، فمن باب أولى أيضا أن لا يؤكل ولو كان ليس بأضعاف مضاعفة. واضح؟ قد يقول قائل مفهوم الآية أن غير أضعاف المضاعفة يجوز، نقول هذا المفهوم والقيد غير معتبر هنا. لماذا؟ لأن هذا معارض بالإجماع وبأدلة صريحة. هنا يقال إن الآية خرجت مخرج أو القيد خرج مخرج الغالب، واضح لكم؟ واضح؟ نقول وكقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، والإملاق ما هو؟ الفقر، لا تقتلوا أولادكم من الفقر يعني بسبب الفقر. لكن هل يجوز أن يقتل الإنسان ولده؟ يقول أنا ما قتلت ابني بسبب فقر، هكذا قتلته، ما شاء الله أنا غني وعندي أموال وقتلت ابني، يجوز؟ لا يجوز. لو قال والله الله سبحانه وتعالى يقول لا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني بسبب الفقر، وأنا ما قتلت ابني بسبب الفقر، قتلته بسبب أنني غني ولا أريد هذا الولد لا يعجبه، يجوز؟ أبدا لا يجوز، يحرم القتل سواء كان من فقر أو من غير فقر. إذن ما معنى الآية؟ خرجت مخرج الغالب، لأن الغالب في الناس أنهم يبادروا بقتل أبنائهم بسبب الفقر، فنهاهم الله سبحانه وتعالى قال لا تقتلوا أولادكم بسبب الفقر، واضح؟ لأن هذا هو الغالب في الناس، ما وجدنا رجل يقتل ابنه وليس عنده سبب، واضح؟ فماذا نقول في الآية؟ أو في القيد خرج مخرج الغالب. واضح التصور؟ تصورتم ما معنى خرج مخرج الغالب؟ نقول فقلنا والإملاق والفقر وهو خرج مخرج الغالب، وهو خرج مخرج الغالب. لماذا؟ لأن تحريم القتل، لأن تحريم القتل معلوم من ضرورة الدين، هذا مما لا يختلف فيه اثنان من المسلمين، ليس كذلك؟ القتل محرم على سبيل العموم، فقر أو غير فقر، قلنا من ضرورة الدين، فلهذا لم يعتبر مفهوم القيد فيه، لم يعتبر مفهوم القيد فيه. أما الآية التي نحن فيها أو في صدد بيانها، أما الآية التي نحن في صدد بيانها وربائبكم، هذا الذي نحن نبحث فيه، أما الآية التي نحن في صدد بيانها فلم يقم الدليل، فلم يقم الدليل على صرف القيد عن العمل به. هل قام الدليل؟ هل جاء حديث؟ أبدا، بل جاء الحديث يؤيد كما سأبين لكم. واضح؟ هل هناك دليل؟ ليس هناك دليل حتى نقول ربائك في الآية خرجت مخرج الغالب. يؤيده أن الله تعالى، يؤيده أن الله تعالى ختم هذه المحرمات بقوله وأحل لكم ما وراء ذلك، وأحل لكم ما وراء ذلك، فهذا يدل على اعتبار القيد، فهذا يدل على اعتبار القيد. واضح إلى هنا؟ هذه الأدلة لابد أن تكتبوها لأنها تنفعكم بإذن الله في المستقبل. قول الله سبحانه وتعالى هنا وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا يدل على القيود. كيف ذلك؟ قلنا فهذا يدل على اعتبار القيد، حيث إنه سبحانه أحل لنا غير ما ذكره من المحرمات، لأنه يعني قال وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني الذي ذكرته لكم من الأول استمرنا حتى النهاية، ثم قال في نهاية الآية وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني غير الذي ذكرته هو حلال لكم. قلنا حيث أنه سبحانه وحل لنا غير ما ذكره من المحرمات بقيودها، فصارت القيود معتبرة، لأنه قال وأحل لكم ما وراء ذلكم بالقيود وبعدم القيود، أليس كذلك؟ هناك قيود وضعها سبحانه في بعض النساء، وهناك عدم قيود إطلاق. فالآية أحل لكم ما وراء ذلكم ما ذكرناه بقيود وبغير قيود، ما عدا ذلك فهو حلال لكم. واضح؟ فهو حلال لكم. قلنا فصارت القيود معتبرة لأنه ما كان من غير المذكور من المحرمات وقيودها فهو حلال، فهو حلال. واضح لكم الدليل الأول؟ واضح الدليل الأول؟ ننتقل إلى الدليل الثاني. نقول الدليل الثاني عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إلى قولها فإنا نحدث أنك، هي تخاطب من الآن؟ تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قالوا يا رسول الله سمعنا أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، وهي تريد أن تعرض عليه أختها، تعرض النبي صلى الله عليه وسلم أختها، فقالت نحن سمعنا أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال صلى الله عليه وسلم: بنت أم سلمة، يعني تسألي عن تلك المرأة، بنت أم سلمة قالت أو قلت، يعني هي المتكلمة، قلت نعم، أعنيها هي. نحن سمعنا من بعض الناس أنك تريد أن تنكح هذه المرأة، فماذا قال النبي؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنها الآن الشاهد، لو لم تكن ربيبتي في حجري، انتبه إلى قوله صلى الله عليه وسلم، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، حتى لو كانت ليست ربيبة لي وليست في حجري حتى ما حلت لي. لماذا؟ قال ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، إنها ابنة أخي من الرضاعة، يعني هي أولا ماذا؟ كما قال ربيبة صلى الله عليه وسلم في حجري، انتبه إلى هذا القيد. قال لو فرضنا أنها ليست ربيبة لي في حجري أيضا ما تحل لي، لماذا؟ لأنها بنت أخي من الرضاعة، فكيف أتزوج بابنة أخي؟ الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكن ربيبتي، كان يستطيع أن يقول ربيبتي ويسكت، أليس كذلك؟ لكن قال في حجري. لماذا ذكر هذا القيد؟ لأنه قيد معتبر، لو لم يكن معتبر ما ذكره. نقول والحديث متفق عليه، فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث قيد الحجر، ذكر قيد الحجر أو لم يذكر؟ ذكر قيد الحجر. لماذا؟ لاعتباره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا القيد، لهذا ذكره، إذ لو لم يكن له اعتبار لقال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أليس كذلك؟ لأنها ابنة أخي من الرضاعة. لكن قال لو لم تكن ربيبتي في حجري، فلماذا ذكر الحجر؟ اسمعوا الآن كلام الإمام الصنعاني العالم الرباني، اسمعوا إلى كلامه رحمه الله ماذا قال. قال الإمام الصنعاني في حاشيته على إحكام الأحكام في المجلد الرابع في 87 و100 عن هذا الحديث ماذا قال؟ قال رحمه الله: وما ذاك إلا لأنه، وما ذاك إلا لأنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر القيد، يعني ما ذكر الحجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا لأنه ماذا؟ اعتبر القيد. وإلا فمعلوم أنها في حجري، يعني ما تعرف أم حبيبة أن هذه المرأة في حجره، هي تعلم، فذكر الشيء الموجود عبث، أليس كذلك؟ لما أذكر لك شيء وأنت تعلم أنه موجود صار زيادة لا فائدة منها، والزيادة الكلام التي لا فائدة منها تصبح عبث، وحاشا صلى الله عليه وسلم أن يتكلم عبث. ولهذا ماذا قال الصنعاني؟ قال هذا القيد معتبر عنده صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن معتبر ما ذكره. لماذا؟ قال وإلا فمعلوم أنها في حجره، ولا حاجة إلى الإخبار به. قال لا حاجة، هل توجد هناك حاجة حتى يخبر بأنها في حجره؟ قال لا حاجة، فالإخبار به دليل على تعليق حكم التحريم به. قال هذا دليل على أن التحريم في البنت الربيبة أن تكون ماذا؟ في حجره، لابد أن تكون في حجره، لأنه ذكرها صلى الله عليه وسلم. قال فالإخبار به دليل على تعليق حكم التحريم به، وأنه جزء علة التحريم، وأنه جزء علة التحريم، لأننا بينا بأن علة التحريم الدخول بالأم، وكذلك أن تكون امرأة، وكذلك قال هذا الجزء معتبر وهو أن تكون في حجره. انتهى كلام الإمام الصنعاني. وقال ابن القيم وكلكم يعلم من هذا العالم الرباني في زاد المعاد في المجلد الخامس في 64 و500 وهذا يدل على اعتباره صلى الله عليه وآله وسلم القيد الذي قيده الله في التحريم. هذا يدل على اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم القيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ في الآية حتى يحرم تلك البنت. قال القيد الذي ذكره الذي قيده الله بالتحريم وهو أن تكون في حجر الزوج. وهو أن تكون في حجر الزوج، يعني هذا القيد معتبر. إلى هنا واضح؟ واضح؟ إذن أيضا هنا الحديث دل على اعتبار قيد الحجر. هذا هو الدليل الثاني. ننتقل إلى الدليل الثالث ونقول الدليل الثالث عن مالك بن أوس قال كانت عندي امرأة. انتبهوا إلى هذا الأثر. عن مالك بن أوس قال كانت عندي امرأة ولدت لي، يعني لي منها أبناء. إذن هو دخل بها أو لم يدخل؟ دخل، حتى لا يقول قال لا ما دخل، قال ولدت لي وما أظن أنها تلد من غير جماع، أليس كذلك؟ إذن دخل بها حتى نقطع شبهة المخالف. واضح؟ قال ولدت لي فماتت، يعني ماتت زوجته. قال فوجدت يعني حزنت كثير، أصابني الوجه يعني الحزن. واضح؟ يقول فوجدت عليها، يعني حزنت عليها كثير. لماذا؟ ما حزن إلا لأنها امرأة صالحة، أما لو كانت امرأة طالحة لقال الحمد لله الذي أنجاني منها، أليس كذلك؟ لكن لما كانت امرأة صالحة لا شك أنه سيصاب بالحزن لأنه فقد المحب الذي كان يعينه على الآخرة. أما لو كانت هذه المرأة طالحة لا شك أنه سيرتاح ويتمنى أن تزول اليوم قبل غد. قال فلقيت علي ابن أبي طالب، فلقيت علي ابن أبي طالب فقلت، فقال لي من القائل؟ علي، ما لك؟ لما رآه حزين وقد أصابه من الحزن والوجد، لأن الإنسان إذا أصيب بالحزن يظهر على ملامح وجهه. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ما لك، يعني ما لك أراك حزين؟ قال فأخبرته، يعني قلت له حصل معي كذا وكذا وكانت عندي امرأة وقد أنجبت منها أبناء وماتت هذه المرأة عني. فماذا قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقال ألها ابنه، يعني هل لها بنت؟ ألها ابنه، يعني من غيرك، يعني هل لها بنت من غيرك؟ ليست منك، لأن البنت منك تعتبر بنت لك. قال هل لها ابنه يعني من غيرك؟ قلت نعم، يعني لها بنت. قلت نعم وهي بالطائف، وهي بالطائف. قال كانت في حجرك، وقال في الطائف يعني هل كنت ترعاها؟ هل كنت تتولى أمور شؤونها؟ هل كانت في حجرك؟ قلت لا. انتبهوا، علي بن أبي طالب يقول رضي الله عنه كانت في حجرك؟ قال قلت لا. قال فانكحها، يعني تزوجها. من القائل هذا؟ الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقلت فأين قول الله تعالى؟ بدأ يستدرك، فيقول لما قال لي هذا الكلام استدركت عليه، فقلت أين قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. ماذا تفعل في هذه الآية؟ يعني كأنه يقول يا علي هذه الآية تحرم أن أتزوج بالبنت. فقال له قال يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إنها لم تكن في حجرك أنك قلت. وأين قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ هذا قيد. قال إنها لم تكن في حجرك. وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما وهو صحيح. هذا الأثر صحيح الإسناد حتى لا يطعن فيه المخالف. وصححه ابن حجر في الفتح، صحح هذا الأثر ابن حجر في الفتح في المجلد التاسع في 63، وكلكم يعلم من ابن حجر. وابن كثير في تفسيره في المجلد الأول في 82 و400، والألباني في الإرواء في 80 و800 و1000، يعني في رقم 80 و800 و1000، وكلكم يعلم من محدث الشام. وكذلك صح عن عمر رضي الله عنه اعتبار قيد الحجر، كذلك قال بقول علي، طبعا قبل قول علي لأن عمر قبل من، كذلك قال بقوله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قلنا وكذلك صح عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه اعتبار قيد الحجر، راجع زاد المعاد في المجلد الخامس في 63 و500. وصحح أثر عمر حتى تعلموا من قال بصحته أيضا ابن حجر في الفتح في المجلد التاسع في 63. إذن معنا الآن دليل من الكتاب ودليل من السنة ودليل من الصحابة، واضح، ودليل من السلف. فمعنا سلف ولله الحمد. فنقول فهذان صحابيان جليلان، كلكم يعلم من عمر وكلكم يعلم من علي، قالا بقيد الحجر وباعتبار وقول الصحابي حجة على الصحيح. قد يقول قائل لو ثبت أن صحابي آخر خالفهم ماذا نفعل؟ نقول لا عبرة بخلافه. لماذا؟ لأن من قواعد الأصولية بأن الصحابي إذا خالف الصحابي ننظر من معه ظاهر الدليل، وظاهر الدليل مع من؟ لا شك أنه مع علي وعمر لو ثبت، وما نعلم ذلك، لكن نفرض فرضية أنه لو ثبت أن هناك صحابي خالفهم نقول لا عبرة بخلافه. لماذا؟ لأن ظاهر الآية مع من؟ مع عمر وعلي. والقاعدة الأصولية تقول إذا اختلف الصحابة في حكم فإنه ينظر، إذا كان له دليل فيؤخذ به، إذا كان وافق الظاهر فإنه يقدم من وافق الظاهر على من خالف ظاهر الآية أو الحديث.